بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شعب، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة. أما بعد، ما زلنا في وقفات إيمانية مع سورة الفاتحة. بعض الوقفات التربوية من الهم والحزن إلى آخر الحديث. معنا النهاردة قول الله تبارك وتعالى ذلك في الاستعاذة والبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. وتكلمنا النهاردة بقى إن شاء الله هنكمل مع بعض تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. صوت واضح يا جماعة؟ صوت واضح؟ طيب كده 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 كويس ولا تمام؟ كمل إن شاء الله في مسألة قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقفات سريعة بس قبل ما نبدأ، لوحظ الفترة في مسألة جريان على الفترة كلمة بيت شيطانك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعظم وقال بقوتي صراطك، وإذا قلت بسم الله صغر حتى يصير مثل الذباب. نعم، ده أصل المسألة. فقام وأمر فيه مخالفة شرعية. نبدأ إن شاء الله في مسألة الحمد لله رب العالمين. دائما وابدا نريد ان احنا نحمد الله عز وجل في رحله على نعم الدين، لان دائما وابدا كما يقولون ان نعم افضل من الحمد، او الحمد على نعم الدين افضل من الحمد على نعم النعم الدينيه او النعم الاخرى، ان دي عنده تبقى اعظم من النعم بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعه طيب الصوت واضح؟ تمام. إن احنا نحمد ربنا سبحانه وتعالى ونشكر الله عز وجل على نعم الدين أفضل من إن احنا نحمد ربنا ونشكره، وإن كان المقامين مقام الحمد أصله إن احنا نتعلق بالله عز وجل ونتعلق بالمنعم، ولكن أيهما أفرح وأيهما أقرب إلى قلبك؟ نعمة الدين، نعمة الهداية والقرب من الله عز وجل، وإن فاتك الكثير سواء كان كثير أو قليل من الدنيا، ولا ان انت مقصر ولكن مفتوحة عليك الدنيا، مر عليك الامور الدنيوية ولكن قلبك في رحلة السير الى الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى مستعملك بفضله وجوده وبكرمه في رحلة السير اليه في الدعوة او اغاثة الملهوف او قضاء حوائج، ان انت تبقى والعياذ بالله حمار بالنهار جيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن نحن ننتبه لهذه المعاني في رحلة، ونعمة القرب ونعمة الاستعمال ونعمة التوفيق والسداد فيما يحب ويرضى، وإن لم تكن ترى هذا فأحيانا، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعجب من أناس يدخلون الجنة بالسلاسة. هذه الأخت مستعملة في تحفيظ القرآن، مستعملة في متضايقة قوي، احمدي ربنا لعلها البلاء وهذا الأمر عشان تتفرغي في هذا الوقت لتحصيل أكبر قدر ممكن من الإيمان وأكبر على هذه المعاني. أيضا لسه متخرج من الجامعة مثلا أو من الكلية، ما تضايقش، لعل الله عز وجل قافل عليك الشغل دلوقتي عشان تستعمل في الدعوة، فلما تيجي تخش في الدنيا بقى والطحنة الدنيوية بتاعت الزواج وبتاعت وبتاعت يكون عندك رصيد دعوية اللي تعرف من خلال الرصيد الأعمال دي تسكن بقى الدنيا بتاعتك. الأصل عندك هو الآخرة، الأصل عندك هو الاستعمال في طاعة الله عز وجل، وإيش الأصل عندك هو الدنيا والعياذ بالله. كذا فدائما أرد أن برضو الحمد على نعمة حمد الله سبحانه على أعمال القلوب، أو الحمد على أعمال على أعمال الجوارح. أحيانا يكون في معاني قلبية كده بينك وبين ربنا، محدش معاني قرب، معاني أنس، معاني لذة أو خشية أو إخداث أو إنالة، معنى قلب أولى إن أنت تحمد ربنا عليه أعظم في التعامل مع الله عز وجل طمهم عالي، ولكن في أعلى من كده اللي أنت تحمد ربنا على جماعة خدوا بالكم يعني ده مش مدخل الشيطان بينك وبين ربنا، دخل الشيطان الوسوسة. نفس القصة أعمال القرب، أعمال القلوب في القرب من الله عز وجل، إن ربنا نزت الشوق إلى لقائه في مش بتاعت الشيطان. الوقت ده احمد ربنا على النعمة دي، في الوقت ده اشكر ربنا على هذا الأمر، فبالتالي أو على النعم من حيث أنها عطية أو فضل من المنعم، أو على النعم من حيث أنها نعم. ثلاث من المعنى ده معايا يا جماعة، اللي معايا كده يكتب 8، اللي مركز معانا كده يكتب 8، مركز معانا يكتب 8. طيب الصوت كده واضح، الصوت كده أفضل، كده أفضل، تمام. طيب كنا بنقول إيه؟ إن الحمد على النعم، الحتة دي بقى حتة محتاجة تركيز قوي، لأنها حتة مهمة في قصة التعامل في مقام الحمد مع الله عز وجل، في مقامات السائرين إلى الله عز وجل. مقام الحمد إن أنت تحمد ربنا سبحانه وتعالى على النعمة من حيث أنها عطية أو هبة أو فضل من الله عز وجل، عطية من المنعم، أولى من الحمد على النعمة من حيث أنها نعمة. يعني إيه الكلام ده؟ ها حد يترجم كده من اللي موجود معنا يا جماعة؟ ها حد فاهم احنا عايزين نقول إيه؟ المعنى واضح، إن أنت أنا سمع حد كده ها بيقول إيه يا من تكريم رهية دي، اللي هو لما تلاقي حد كده بسيط من أهالينا الأفاضل، والدي ووالدتي، وتلاقي ربنا كده يمن عليه بحاجة، يبص في السماء كده يقول يا من تكريم يا رب، هي دي. هو فرحان إن ربنا جابها له، هو فرحان إن ربنا وهبها له، إن ربنا، مش فرحان بالنعمة نفسها، مش بالعطية نفسها، لا، هو فرحان بالله. وفي فرق بالضبط، فرحان بكرم ربنا، ان رب يا رب انا ما استاهلش النعمة دي، بس انت يا رب انا بحبك يا رب عشان اديتني النعمة دي، يا رب هي منك انت، انا يا من تكريم يا رب. هي دي، ان انت تفرح ان ربنا اداك النعمة، ما تفرحش بالنعمة. وفي فرق، خد بالك من النقطة دي في التعامل مع الله عز وجل، خلي دايما عندك علو همة في التعامل مع الله، ما تختارش الدول في التعامل مع الله عز وجل، ما تبقاش زي الناس. عشان كده اقول لك لو عملت ربنا زي الناس هتتعامل زيك زي الناس، لو عملت ربنا غير الناس ربنا سبحانه وتعالى بكرمه بكرمه ومنه وفضله هيعاملك غير الناس، تلاقي التعامل مختلف، تعامل مختلف. فدائما وابدا عامل ربنا غير الناس عشان ربنا يعاملك غير الناس. وهل جزاء الاحسان دي محتاجين ان احنا نشتغل عليها الفترة اللي جاية ان شاء الله. كلمة او قول الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم بعد رب العالمين، كأن فيها اشارة كده على ضعف الناس، ضعف العالمين وحاجتهم الى رحمة ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده كرر ذكر الرحمة 4 مرات للتأكيد. وايضا لما قدم قول الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم على مالك يوم الدين، لأن رحمة ربنا سبحانه وتعالى سبقت غضب الله كما جاء في الحديث، ودي في دلالة على تقديم صفات الرجاء والرحمة على صفات الخوف والهيبة. لما نيجي نعرف الناس بربنا سبحانه وتعالى، الناس اللي شغالة في الدعوة، خدوا بالكم الحتة دي، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فيها إشارة كده للعاملين اللي في العمل الدعوي، إن الرحمة بتسبق الغضب كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها دلالة على تقديم صفات الرجاء والرحمة على صفات الخوف والهيبة. تقديم وليس استبدال، يعني عندنا صفات للخوف والهيبة نحتاج ان احنا نتكلم فيها مع المدعوين، ولكن تسبق صفات الرحمة والرجاء صفات الخوف والهيبة. ايضا كلمة ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر مالك يوم الدين ولم يقل رب يوم الدين، دي فيها إشارة كده أو معنى في لفظ استخدام لفظ مالك أو ملك، ده بيشعر العبد بالقوة والصرامة، وده مقام من مقامات الهيبة من الحساب، لأن المقام ده لابد للعبد أن يستشعر فيه الهيبة من الله عز وجل وجلال الله تبارك وتعالى والهيبة من الحساب، بلفظ بخلاف لفظ رب لما يستخدم بيوحي للعبد أحيانا بالاستمرار في مسألة الذنب أو الطمع في رحمة ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده لابد من الجمع كما جاء، وإن كان الكلام فيما أذكر نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية، الجمع ما بين الكتاب الهادي والسيف الموضي. من غير الاثنين دول هتلاقي الدنيا بتقع من المصلحين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مقام الرحمة اتكلمنا في مقام مالك يوم الدين. عشان كده يجي يقولك ايه من الوقفات الإيمانية أو الأشياء اللي لابد للعبد أنه يستشعرها في قراءة سورة الفاتحة، يقولك أن أول الفاتحة حمد، وأوسط الفاتحة عبادة، وآخر الفاتحة هداية. ودائما وأبدا حظ العبد من الهداية على قدر حظه من العبودية، وحظ العبد من العبودية على قدر حظ العبد من الحمد. نعم، حمد ثم عبادة ثم هداية، وعلى قدر تحقيق العبودية على قدر الهداية، وعلى قدر تحصيل الحمد تأتي مقامات العبودية المختلفة، ولئن شكرتم لأزيدنكم، وهكذا. وخدوا بالكم من حتة كده لطيفة في مسألة ليه ربنا سبحانه وتعالى لم يأمر في سورة الفاتحة بالحمد، فلم يقل أو لم تأتي أو لم تفتتح السورة أو تفتتح السورة بصيغة الأمر أن يقال مثلا احمد الله، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، بدل الحمد لله احمد الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إن المراد بالأمر هو الله عز وجل، وده بيبقى أقوى، ولكن ربنا سبحانه قال الحمد لله. عارفين يا جماعة؟ لأن الأمر بيقتضي التكليف، والتكليف بتنفر من النفوس. فربنا سبحانه وتعالى برحمته ولطفه في تعامله مع عباده أراد إن هو يؤنسهم ويؤلف قلوبهم ترفقا بهم في رحلة السير إليه، حتى يديموا الإصغاء لما سيلقيه عليهم بعد ذلك من تكاليف. ده في معنى خطير للي بيشتغل في التربية أو في العملية التربوية، إنه ما يستخدمش اللفظ أو الألفاظ بصيغة الأمر، لأن النفوس بتنفر من ذلك، ولكن يبدأ يستخدم ألفاظ تانية اللي هي تخفف وطأة التكليف على الناس. عشان كده يجي يقول لك إن الفاتحة من المعاني اللي فيها إن هي بتحوي مقامات الإيمان الثلاثة، اللي هو المحبة والرجاء والخوف، واللي لا يستقيم إيمان العبد في رحلة السير إلى الله عز وجل إلا بها. فالمحبة بتأتي في قول الله تبارك وتعالى الحمد لله، والرجاء يأتي في قول الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم، والخوف يأتي في مالك يوم الدين. عشان كده يقول لك إن إيه هي محركات القلوب إلى الله. محركات القلوب إلى الله اللي احنا ذكرناها خوف، رجاء، محبة، دائما وأبدا بيمنع من الخروج عن طريق المحبوب مطالعة الآيات الوعيد والحساب والنار، ومشاهدة مصارع الظالمين والجبارين والمتعديين لحدود الله تبارك وتعالى. ده مقام خوف بيخلي الإنسان ما يبعدش، بيخلي العبد ما يخرجش عن الطريق. أما الرجاء فبيقود إلى تتبع رضا الله عز وجل، رضا المحبوب، وده بيجي من مطالعة آيات الوعد الجميل والبشارة والجنة والتعامل مع الله عز وجل، ومشاهدة في صور القرآن أو مشاهدة مشاهد القرآن نجاة وفوز ونصر المؤمنين وإهلاك أعدائهم. أما مقام المحبة والمحرك الثالث من محركات القلوب إلى الله عز وجل، فدائما وأبدا بتثير أشواقه للسير نحو المحبوب، وده يجي منين؟ يجي من مطالعة أسماء الله وصفاته وأفعاله، ومشاهدة نعمه وإكرامه وآلائه ورحمته على العداد، وكده يتحرك القلب في رحلة السير إلى الله عز وجل إلى الله. فدي محركات القلوب إلى الله في رحلة السير إليه، الخوف والرجاء والمحبة. عايزين نطلع بإيه يا جماعة من الكلام ده؟ نقطة مهمة جدا ناخدوا بالكم، إن الحمد هو أول مقام يجب أن يتحقق به المؤمن العارف بالله سبحانه وتعالى، وأول منزل وجب أن ينزل به من أراد أن يصل إلى الله. إن نعم ربنا سبحانه وتعالى أعظم وأوسع من إن مجرد الاستيعاب أن هي تستوعب بالتخيل، ان انت ممكن تقعد كده تحصيها وتبدا تكتبها، لا، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. فبمقام ان احنا غرقانين في نعم ربنا سبحانه وتعالى، محتاجين فضل ربنا علينا، محتاجين ان احنا نحمد ربنا على نعم كثيره، نعم احنا مش واخدين بالنا منها. نقعد نحمد ربنا على نعم الدين ونعم الدنيا، نعمة الهداية ونعمة ونعمة العلم ونعمة الدعوة، نعم كثيرة فضلا عن نعمة الجوارح، نعم كتير قوي. محتاجين ان احنا نقف وقفات كثيرة حتى نستطيع ان احنا نؤدي شكر الله عز وجل في هذه النعم. ايضا ان العبد السائر الى الله عز وجل راحل حتما من وجوده في هذه الحياة الدنيا الى الحياة الاخروية، كل يوم بيعدي هو مرحلة بيقطعها نحو الآخرة. خدوا بالكم من حتة إن وظيفة الحياة الدنيا محصورة في معنى واحد وهو معنى الحرف، عشان كده يقول لك إن الآخرة هي موسم الحصاد ولا بد للحارث أن يحرث، فإن كده من 60 إلى 70 سنة تمحيص في الفترة دي، كده هتقابل ربنا سبحانه وتعالى، كده تحاسب على كل اللي عملته، وإنت عملك إنت اللي بتقوم به. فبالتالي أردت أن أنت تكون في هذه الحياة الدنيا اللي كده كده هتخلص من أهل الدنيا ورضيت بهذا، خلاص لك ما اخترت وستسأل عن ذلك يوم. لكن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيهم فأولئك كان سعيهم أيهما تختار؟ أقول لك العجل عن الناس، ولدي دعوة لترك الدنيا، دعوة لترتيب الأولويات، لبداية الوقوف الحقيقي مع النفس، قابل ربنا بجبال الحسنات. عايز تقابل ربنا بنعم شئت، واختار أي طريق تريد أن تسلكه في رحلة ربنا سبحانه وتعالى يوفقك لذلك. من الأشياء انخلك زي ما قلنا أن احنا يا إما تكون من أهل الدنيا أو من أهل الآخرة، لم تكن عبثة، قال تعالى أهلية نحتاج نتحملها في رحلة السير، لكن هذه الدنيا أقيمة أو لتحقيق تلك الغاية، وإما بين الله تبارك وتعالى يوم الحساب بين الله تبارك وتعالى. واضح يا جماعة؟ إن شاء الله واضح. تمام، إن شاء الله انتهينا اليوم من الجزء المخصص سورة الفاتحة، الوقفات الإيمانية في سورة الفاتحة. ريت بس من باب نعرف بس أو نكتب إيه اللي إحنا استفدناه النهاردة، إيه المعنى اللي إحنا استفدناه النهاردة، هل استفدنا ما استفدناش، المعنى اللي أثر، إيه النتائج المترتبة على هذه المعاني، باب إن إحنا نتدارس الأمر. فإحنا إحنا كده أو كده بنتدارس الصورة مع بعض، بنتكلم في الصورة مع بعض، ده أقرب للتفاعل وأقرب للاستفادة إن شاء الله بإذن الله. أرجو كتابة المستفاد من لقاء اليوم، طبعا حتى لو بسيطة من نظر البعض، مفيش حاجة اسمها استفادة بسيطة، البسيطة في نظر البعض لكنها كبيرة في نظر المستفيد. إن شاء الله إن رحمة الله نتعامل مع الله عز وجل غير تعاملنا. طبعا هذه محركات القلوب إلى الله عز وجل. جزاكم الله خير. هو جزء الحديث، احنا نزلنا مع بعض في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل والهرم وعذاب القبر، أنت تقواها وزكاها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من عين لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع دعوة لا تستجاب. الفقرة دي فقرة خطيرة، والجزء اللي احنا نتناوله النهاردة جزء فعلا كان تقول اتصدمت، ولكن يعني ايه وقفة كده مع الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم الترابط الأحاديث، إحنا فعلا مقصرين في لا أخفيكم سرا، يعني دي حاجة كده الأخواني وأخواتي الأفاضل، إحنا مقصرين بكلام سين وصاد وعين ونون ولام وهاء وواو على قدرهم وعلى سبقهم وعلى علمهم، وتناسينا أو تغافلنا عن كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وخدعونا فقالوا إن مش أي حد يعرف يقرأ في القرآن والسنة، ولا بد من ملكات معينة لتقرأ في القرآن والسنة. أنا مش بتكلم في التعمق أو إن ده فتح الباب إن أي حد يتكلم في القرآن والسنة، لا مش بتكلم في كده، أنا بتكلم إن أي مسلم فلترنا القرآن للذكر، لأن الموضوع سهل وبسيط، ممكن بكتاب تفسير تدبر معاني، وفي ناس كفتك تدبر القرآن زي مجلة القرآن زي تيسير الكريم الرحمن زي إلى آخره من الكتب المؤلفة زي دراسات قرآنية بتاع محمد قطب وغيره من المؤلفات اللي بتتكلم في تدبر القرآن والمعاني الإيمانية المستنبطة، إن احنا نعيش مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف نتدارس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث ان ده يبقى فعلا قوة السير إلى الله عز وجل بقوة المعاني الإيمانية المحفورة داخل القلب، ولم تجد أقوى وأفضل وأجمل من معاني القرآن والسنة. ده اللي عاش عليه الصحابة، ده اللي كان مع الصحابة، كان القرآن والسنة غيروا العالم. محتاجين نرجع للقرآن والسنة. الأخت جميل أي بقى إقرائي يعني شكر دواري نعمة الله عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة، وبدأي إقرائي في تفسير الآيات اللي ربنا أدلك بحفظها، غيرك مش عارف يحفظ، فلما ربنا سبحانه وتعالى يديك نعمة الحفظ اشكريها بقى بإيه؟ بإنك تفهم القرآن، فيكون في قلبك حفظ عايشة بالقرآن ومع القرآن. لك يقال لصاحب القرآن يوم القيامة حفظ القرآن، قال لمين؟ لحفظ القرآن يوم القيامة ولا لصاحب القرآن؟ لصاحب القرآن، ده كان مصاحب للقرآن، اقرأ وارتقي، والصحبة غير الحفظ، نبت القرآن غير حفظ القرآن، بينك وبين القرآن. نقف هذه الوقفات مع القرآن والسنة حتى في الدعوة، معلش أنا آسف هرر الموضوع شوية، بس أنا حتى في الدعوة بلاش نتكلم مع الناس أو ندعو الناس بكلام فلان وعلان، نحترمنا ليه، نقولش فلان قال، ما نقولش الإمام علان قال، عايزين نقول ربنا قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال، إن نربط الناس بكلام ربنا وكلام، والله لو لم نفعل إلا ذلك دل الناس على ربنا، ومش هتعرف تدل الناس الأخ والأخت اللي بيشتكوا إن هم مش عارفين يدعوا إلى الله عز وجل من تحضير ومشكلة التحضير وتكلم الناس عليهم. بس حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، واطلع قول عن الحديث، اطلع قول قال رسول الله، وقول الحديث واشرح معانيه، وانزل آيتين ثلاثة من كتاب الله عز وجل، قصة من قصص القرآن، وقولها للناس وانزل بس، وهكذا. نحتاج لهذا الأمر في رحلة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللهم إني تكملت الحد. قدر الأسئلة في الآخر إن شاء الله. ربنا سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وقفة اللهم إني أعوذ ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تجوع من دعوة لا تجوع. ده بعد إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ من بعد استعاذة من العجز والكبر، وبعد كده طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربنا سبحانه وأن يزكي الله تبارك وتعالى أنت وليها مولاه. حاضر. إن العلم على حاجتين، علم ده لا ينفع أساسا، اللي أنت إيه تلاقي الشاب مثلا وليكن عمال يقرأ قراءات أو روايات يعني هو مش هينتفع بها لا في دين ولا في دنيته، مضيع وقته بيتعلم أشياء، بيتعلم علوم لن تنفعه في دينه أو دنياه، ده جانب، ده أصل كل مفهوم من علم لا ينفع، خلاص دي واضحة. لكن في معنى تاني الواحد أول مرة ينتبه لي، إن أحيانا بيكون العلم المعطل، العلم المعطل من إنه ينتفع به كأنه ذنب لابد أن يستعاذ بالله منه في رحلة سير الله عز وجل، كأنه رذيلة كرذيلة العجز والكسل والجبن والبخل التي تعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الإنسان أو العبد لما تفرغ لطلب العلم وأفنى وقت وجهد في هذا الأمر ولم يعمل به فضلا إن هو يدعو به أو يدل الناس عليه، كأنه بالضبط تفرغ لاكتساب مأثم. زي بالضبط العكس، إن العلم اللي بيعمل به ده بيضع الإنسان أو بيضع العبد في أعلى المواتب، حتى أنه لا يشهد مع الله والملائكة وأولو العلم كما جاء في الآية. النبي صلى الله عليه وسلم استعاد من هذا الأمر العلم وعدم الانتفاع به، فضلا أنه يعني ينصرف أو يصرف الأوقات والجهد أو يصرف الوقت والجهد في علم لا ينفع أساسا من أصله. طب أحيانا بيكون في علم بينفع، العلم اللي ينفع ده لو تعطل بقى علم لا ينفع، لو ما عملتش به بقى علم لا ينفع. إن العلم بيرفع العبد بالعمل به وبيخفض مقام العبد عند الله عز وجل أو بيخفض مقام العبد في رحلة السير إلى الله بدون العمل به والعياذ بالله، فإما أن يكون العلم رافع ليك أو خافض ليك والعياذ بالله. عوض من هذا الأمر. أيضا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن قلب لا يخشع، لو وزننا بين العلم لا ينفع واللي بعدها اللي هي ومن قلب لا يخشع، وجدنا أن جملة علم لا ينفع هي المنتجة لكل ما وراءها. يعني العلم لا ينفع هيجيب بعد كده قلب لا يخشع، هيجيب بعد كده نفس لا تشبع، هيجيب بعد كده ايه دعوة لا تستجاب، دعوة لا تستجاب. كان كده بقول لك لو تدبرت خشوع القلب او عدم خشوعه لوجدت انه بيدور حول العلم النافع والعلم الغير النافع، لان العلم النافع هو اللي بيجعل القلب العبد السائر الى الله اخشع في رحلة السير، والعلم الذي لا ينفع ده بيخلي القلب قاسي، بيقسي القلب في رحلة السير الى الله عز وجل. لكن العلم النافع بيهتدي به القلب إلى معرفة الله وإلى لقائه سبحانه وحسابه وثوابه وعقابه. خشوع القلب ملوش سبب إلا معرفة الله وجلاله ومعرفة الثواب والعقاب ورضا الله عز وجل وما يغضب الله وما يقرب إلى الله وما يبعد عن الله. فلو نجح العلم النافع في القرب من القلب خشع القلب، ولو كان العلم مكفوف بس على المعاني بعيد عن المعاني، معاني الخشوع اللي هو العلم الذي لا ينفع لم يعمل بهذا العلم مكفوف عن هذه المعاني وعن العمل بهذا العلم، بقي القلب فارغ من معرفة الله ومن جلال الله ومن ثواب وعقاب الله. عشان كده قال ومن نفس لا تشبع. نفس لا تشبع من ايه؟ بمعنى ايه؟ جزاكم الله خير. ان القلب جزاك الله خير من الشهوات، ان القلب ده لم يغمره معرفة الله، لم يغمره معاني القرب والأنس من الله عز وجل، لم يغمره جلال الله وعظمة الله وإجلال الله عز وجل، أعوذ بالله من ذلك. فبالتالي اللي حصل تفرغ من هذه المعاني فامتلأ القلب بالشهوات، فأصبحت النفس لا تشبع من الشهوات. وأيضا إذا كان هذا هو قلب العبد، فجينا اتكلمنا في نعم الدين ونعم الدنيا، ما عادش عنده المعاني دي، معاني السير إلى الله، معاني القرب من الله، معاني المعاني والمقامات القلبية دي، هيبقى من أهل الدين ولا من أهل الدنيا؟ هيبقى من أهل الدنيا. فبالتالي أصبحت نفسه لا تشبع من الدنيا، ما عادش عنده وقت أساسا إنه يحصل أمر من أمور الدين أو القرب من الله عز وجل. لكم أن تتخيلوا هذا الشخص هيبقى عامل حاله عامل إزاي. هذه النفس لم يتسلل لها شيء من نور العلم الحقيقي العلم النافع، وإنما أشرب القلب وأشربت النفس من شهواتها وأهوائها. ولذا يقول النبي ومن دعوة لا تستجاب، يقول لك إن الدعوة التي لا تستجاب هي بنت العلم الذي لا ينفع، وهي أيضا بنت القلب الذي لا يخشع، وأيضا هي بنت النفس التي لا تشبع. يعني ومن دعوة لا تستجاب دي نتيجة للعلم الذي لا ينفع، ومن القلب الذي لا يخشع، ومن النفس التي لا تشبع. كلام صعب قوي. إن أنت تحس عادتش بيستجاب لي، خلصت، لأن أنت ما عملتش بالعمل اللي ربنا ادهولك، فرغت وقتك وجهدك في علم لا ينفع، علم يبعدك عن الله، مش قربك من الله. لم يحدث لك خشوع ولم تحصل معاني الإيمان في رحلة السير، وامتلأ النفس وامتلأ القلب ضحك إن لا يستجاب له. نقسم من هذا الحديث ومن هذه الاستعاذة، نخاف من هذه المقامات ونستعيذ بالله عز وجل نحن نصل لهذه المقامات بقصد والعياذ بالله أو بدون قصد. في لفتة رائعة كان المعنى المقابل للكلام اللي احنا ذكرناه المرة اللي فاتت في مسألة اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها، يقول لك إيه؟ إن العلم الذي لا ينفع لا يعيش إلا في نفس لم تؤتى تقواها. خذوا بقى الحتة دي وبها نختم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من هذا الأمر. اسمعوا الكلام اللي جاي ده فعلا بأذن القلب، يقول لك العلم الذي لا ينفع لا يعيش إلا في نفس لم تؤتى تقواها ولم تزكى بعد. وأيضا القلب الذي لا يخشع هو القلب الذي حرم من التقوى ومن التزكيه، والنفس التي لا تشبع حرمت من معاني القرب من الله عز وجل. انت تعرف ان انت ماشي غلط في رحلة طلب العلم لما ما تحسش بتقوى النفس، لما ما تحسش بخشوع القلب عن القرب، ساعتها تعرف ان انت ماشي غلط في طريق طلب العلم. ارجع تاني، يبقى العلم اللي انت بتحصله ده علم، علم لا يقرب من الله عز وجل، علم تأخذ به نقاش ولا تأخذ به حسنات وقرب، ولكن علم والعياذ بالله يجعل أسفل الدركات، الدرجات والدركات، درجات الارتقاء في رحلة السير إلى الله عز وجل تأتي بتقوى النفوس وعي القلوب، طرق معاني السير إلى الله عز وجل طرقة وفعلة. أما الدركات تأتي بنقيض ذلك، تحضر في رحلة السير إلى الله عز وجل من العجز والكسل ومن الجبن والبخل، وأكثر من دعاء اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، ولا تنسى الاستعاذة من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تجع ومن دعوة لا تستجاب. نكون انتهينا من شرح أو من الوقفات التربوية والإيمانية مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث العجز والكسل. الله مرة القادمة ربنا آخر بعد الاستخارة الاستشارة نقف معاه وقفات تربوية ونحن نقوم يا سيدة إن شاء الله. يا سيدة إن شاء الله الذي ينفع، الذي ينفع مش الذي لا ينفع، الذي لا ينفع لو حتى بعد بسبب الذنوب أو غير الذنوب كويس إنه بعد يعني أيا كان بقى، بس بسبب الذنوب برضو دي حاجة تانية، بس صرف عنه. فأختنا أم الأبرار ظن أن حواد تقصدي العلم الذي ينفع، ممكن نحرم منه بسبب الذنوب أو طبعا ممكن نحرم منه بسبب الذنوب، ده مش سبب للقنوط ولكن سبب للاستغفار والتوبة والرجوع. لا يقدر استمر، استمر صحبة، رقم واحد الدعاء، رقم اثنين الصحبة، إلزام النفس بأعمال جماعية. عشان برضو الكلام لا يفهم بالخطأ، ده من تحصيل العلم، ده من تحصيل العلم، احنا نركز على الحفظ، لكن المقصود ده نعمل بهذا العلم. يعني حضرتك خدت علم القراءات كويس، ابدأي درسيه للناس وعرفيه للناس، اشتغلي بيه طالما عنيه وهكذا. قلنا بالتفصيل اخونا أحبك يا رب، رقم واحد الدعاء، رقم اثنين ارجع للذنوب، قبل ان تذنبوا يذهب الله بكم ثم اتى بكم الاخرين فيذنبون فيغفر الله له. كل بني ادم خطاء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الله لاتى بكم الاخرون. لا انا مش بركز على كل بني ادم خطاء، انا عايز اركز على الخطائين التوابون بس. انا بقول لك الحل هو الحل اللي خير الخطائين التوابون، توب توب وارجع واعمل عمل صالح، بسيط، خليش الشيطان يقع في مثل هذه الامور. الاحساس ده وانت جاي تقدم على الذنب او في المعصيه، واشغل وقت فراغك، اشغل وقت، لو عملت واحد اثنين وثلاثه واربعه ان شاء الله مش هتشتكي من هذا. في اسئله ثانيه ان شاء الله. برنامج رمضان دي للناس على ربنا سبحانه وتعالى، دي للناس على ربنا. اخذوا الكلام الصوت كده واضح. السلام عليكم. في اسئله ثانيه ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه بقى انا جبت على كل الاسئله تقريبا، نقطه اللي هم ايه سؤالين معلش ممكن نعيدهم ثاني. سؤال رمضان ان شاء الله ما فيش حاجه حاليه الا ان شاء الله عز وجل، مجرد افكار يعني. رمضان سؤال الدعوه الى الله ببساطه، ادعوا الناس ببساطه، ادعوا الناس بحسن الخلق، ادعوا الناس بمساعدتهم، ادعوا الناس بدلالتهم على الخير، كل الناس اذكر لهم آية، اذكر لهم حديث. موضوع بسيط، مسألة الترقي في قيام الليل، ابدأ بركعة الوتر ثم 10 آيات ثم 100 آية ثم 1000 آية إن استطعت. حب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، ثبت وشوف أيهما أقرب إلى قلبك وإلى نفسك في مسألة هل تصلي في بداية الليل أو في آخره. خليش طني يقول لك لا هتكون في الآخر وينيمك وما تقومش، لا صلي في الأول، ولو صحيت من النوم يبقى صلي تاني، على حسب، على حسب دي بتتحدد ان بتبقى عادة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الخير عادة. احنا بنبدأ بقى بركعة بعد كده ركعتين بعد كده على حسب برضو ما هي عدد الركعات. خلي حد أدنى، ناس بتحدد الحد الأدنى بالركعات وفي ناس بتحدد الحد الأدنى بالآيات، ووضع عليهم مطويات وسيديهات. أسئلة ثانية إن شاء الله. طب أصلا من صلاة الفجر أنه يكون هل الصيام مال الصلاة؟ طب ده صلاة الفجر نام بدري وإن شاء الله أزبط المنبه وخلي أصحابك يصحوك وإن شاء الله تصحوا صلاة الفجر، موضوع بسيط. طب ده جزاكم الله خيرا، أسكننا عليكم.